الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، خلاص وصلني يا سعود، خلاص انا بحفظها لك واضيفك واحد الجروبات. ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليله في درسنا في اصول الفقه، في تسهيل اصول الفقه، وقد وصلنا الى الدليل الثالث. الدليل الثالث وهو الإجماع. وش الدليل الأول؟ يا مشايخ، هاي فهد،
الكتاب
القرآن. أحسنت، الكتاب والقرآن، نعم. الدليل الثاني يا سعود،
السنة.
السنة، وهذه انتهينا منها خلاص الآن، وما يتعلق بها من دلالة الألفاظ، وانتهينا من أهم الأبواب وهو دلالات الألفاظ. اليوم نبدأ في الدليل الثالث وهو الإجماع. الإجماع، والإجماع دليل من أدلة ليش؟ من أدلة الشريعة في الأحكام العملية أو العلمية، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالفقه أو ما يتعلق بالتفسير والحديث ونحوها. فالإجماع دليل مهم جدا، سواء عند المفسرين أو عند الأصوليين أو عند الفقهاء أو عند المحدثين أو عند علماء العقيدة، كلهم الإجماع عندهم أساس. حتى اللغويين أهل النحو مهم جدا عندهم الإجماع، ومعتبر الإجماع عندهم، عند هذه الفئة الفرق جميعا، حتى المؤرخين عندهم إجماع. فكافة العلوم والطب وغيرها فيها إجماعات، الأمة تجمع على شيء معين ولا تجمع على شيء قطعي، شيء واضح، شيء بين، مثل وجوب الصلوات الخمس، هذا مسألة إجماعية حتى لو لم تتبع إجماعيا، لكنها أكيد أنها مجمع عليها بين الأمة. فدليل الإجماع هو أهم الأدلة. بقي هل يقدم دليل الإجماع على الكتاب والسنة أم أن الكتاب والسنة تقدم على الإجماع؟ هذه مسألة خلافية يطول النقاش فيها، وتسمى ترتيب الأدلة، يسمى الباب بابها باب ترتيب الإيش؟ باب ترتيب الأدلة. باب ترتيب الأدلة نحتاجه في التعارض والتراجيح، هناك ليس هنا. وطبعا الراجح والله أعلم أن القرآن والسنة مقدمة على الإجماع، هذا هو الظاهر، وهذا ما قرره الإمام الشافعي في الرسالة، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 19 و20 من الفتاوى، وقرره الشاطبي في الموافقات، وجمع من المحققين قرروا أن الإجماع أن الكتاب والسنة مقدمة على الإجماع. عامة الأصوليين يقدمون الإجماع على الكتاب وليش والسنة، ولا الخلاف بسيط، يعني صحيح له تأثير في بعض المسائل لكنها قليلة. يعني على كل حال، فالإجماع دليل، الإجماع دليل، ويدل عليها أدلة من القرآن وليش والسنة. لكن قبل أن ندخل في أدلة القرآن والسنة الأدلة على الإجماع، نتعرف إيش هو الإجماع. فقلنا الدليل الثالث الإجماع في مسائل. تفضل يا فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. الدليل الثالث الإجماع، وفيه مسائل. مسألة: الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي.
إذن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الشيخ
اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي.
أنا أضبط أحسن. اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة يا شيخ.
بعد وفاته على أمر شرعي.
بعد وفاته على أمر شرعي أو حكم شرعي أو أمر أو طلب أو نحوها. طيب خلونا نأخذها كلمة كلمة. الكلمة الأولى اتفاق، هذا واحد. مجتهدين هذا اثنين. العصر هذا ثلاثة. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كم؟ أربعة. بعد وفاته هذا خمسة. على أمر شرعي هذا ستة. إذن عندنا الآن أمامنا في تحقيق الإجماع لابد من وجود ستة شروط. الشرط الأول الاتفاق. الشرط الأول الاتفاق، فلو خالف واحد فقط فعلى مذهب جمهور الأصوليين ما أدري واضح الاتفاق، كلمة اتفاق؟
نعم نعم واضح يا شيخ.
الآن يمكنها أوضح. طيب خلني أقربها شوية. وين راح؟ ليش الصورة ما هي واضحة؟ شكلي أبغى أكحلها بعميتها. أجل نتركها كما هي. واضح يا مشايخ؟ كنت أريد أقربها زيادة ما استطعت عشان اللي وحدي في المكتبة فما استطعت تقريبها. على كل حال الشرط الأول أن يكون هناك اتفاق، فلو خالف واحد أو اثنان كما قال ابن جرير الطبري، يقول ابن جرير الطبري لو خالف واحد اثنان ما يضر يبقى الاجماع موجود. والصحيح أن لابد أن تتفق الأمة كلها في ذلك العصر، لابد من الاتفاق، ولو خالف واحد فما في اجماع. هذا هو الصحيح وهذا لجماهير الأصوليين خلافا للطبري. مجتهدين يشترط أن يكون مجتهدا، واجتهاده في بابه، في باب الفقه والأصول، في باب الفقه والأصول. لكن لو كان مجتهدا في العقيدة ينفع؟ ما ينفع. لو كان مجتهدا في المصطلح وعلم الحديث ما ينفع. لو كان مجتهدا في اللغة ما ينفع. لابد أن يكون مجتهدا في الفقه وأصوله، هذا هو المجتهد. الشرط طيب ويخرج من بعد؟ حد يعرف يا مشايخ؟ يخرج العامي. العامي ليس من المجتهدين. إذن الأول أن يكون فيه اتفاق، لا يختلف ولا عالم، كل العلماء يجمعون على ذلك ولا يختلف عالم واحد في هذه المسألة. الثاني أن يكونوا مجتهدين، ويخرج العوام، ويخرج المتخصصين في علوم أخرى، مثلا المتخصص في الطب، في الفلك، في المنطق، في الفلسفة، في 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 الفلك، في في أي كيمياء والفيزياء والأحياء وغيرها من هذه العلوم والهندسة، هذه تخرج كلها. لابد أن يكون مجتهدا في الفقه وأصوله، ويخرج العوام، لأن العالم في الكيمياء والرياضيات وغيرها هذا عامي في إيش؟ في الفقه وأصوله. الشرط الثالث أن يكونوا من مجتهدي العصر، وأن يكون ذلك في عصر من العصور، يعني ما بين مثلا عام 1400 و1440 مثلا، هذا عصر من العصور. طبعا العصر ما هو محدد بجيل 30 سنة ولا 100 سنة، هو بجيل العلماء الذين في ذلك العصر، في عصر من العصور. إذن لا يشترط أن يكون الإجماع من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليومنا هذا في هذه المسألة، لا يكفي عصر من العصور، يكفي أن نختار سنة من السنوات أو عصر من العصور يتحقق فيها ماذا؟ الإجماع. ولذلك فيشترط في الإجماع العصر. من أمة محمد يخرج من؟ اليهود والنصارى والمجوس والوثنيون بجميع أنواعهم والملاحدة وكل ما ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمة أخرى تخرج، لأن المقصود بالعصمة الإجماع وحقيقة الإجماع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط بعد وفاته. فليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حياته إجماع، ولم يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أي إجماع. لماذا؟ موجود هو، والقرآن ينزل، القرآن وحي والوحي ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. لذلك ما كانوا يعتمد الصحابة أبدا الإجماع في حياته صلى الله عليه وسلم. أول إجماع حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول إجماع في أمة محمد هو أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول إجماع. ثم الإجماع على الخليفة اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالإجماع ما بدأ إلا بعد لحظة وفاة صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ الإجماع على أمر شرعي. يخرج ما لو كان على أمر عقلي كالمنطق والفلسفة والرياضيات، أو على أمر كوني مثل الفلك، أو نحوها من العلوم الدنيوية كالأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها، يبقى أنها لابد أن تكون على أمر شرعي. لأن هذه 5 شروط أمامكم لابد من تحققها حتى يتحقق الإجماع، اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي أو على حكم شرعي أو على طلب من المطالب. نعم، واضح الآن التعريف؟ طيب، شو عندك يا سعود؟
ليش يا أستاذ لازم يصير بفقه أصولي؟
الخلاف هل الأصولي يعتبر من المجتهدين أو لا؟ الفقيه من المجتهدين، ما فيها كلام. والصحيح أن لا، أن الفقيه أن الأصولي يعتبر من المجتهدين.
لا ليش ليش من ليش في الفقه؟ ليش يعني ليش مثلا يخرج منها مثلا الحديث، يخرج منها باقي العلوم الشرعية؟
طبعا الحديث، أهل الحديث لهم ماذا؟ لهم إجماعهم، لهم إجماعهم في تخصصهم، ويخرجون هم الفقهاء. لحظة يا شيخ، لحظة، أهل التفسير لهم إجماعهم ويخرجون غيرهم، وهكذا أهل النحو لهم إجماعهم ويخرجون غيرهم. يعني الفقيه الأصولي ما يعتبر إجماعه في باب النحو، فنحن نتكلم عن تخصصنا نحن فقط، لو وسعنا الدائرة تصير مشكلة كبيرة.
هذا إجماع من ناحية فقهية،
من ناحية فقهية، شغلنا كله فقهي.
يعني بقينا لهم تعريفهم الخاص بالإجماع.
إيه، هم عادي يعرفون بنفس التعريف لكن بأسلوبهم. نعم، تفضل اللي بعدها يا شيخ.
مسألة، إجماع ممكن عادة لوقوعه كثيرا، ومنه الإجماع على حجب ابن الإبن بالإبن، وعلى تقديم الدين على الوصية، وعلى حرمة شحم الخنزير كلحمه.
أحسنت، الإجماع ممكن وحاصل في الأمة، مثل ما ذكرنا لكم الصلوات الخمس، تحريم الخمر، إباحة الخبز مثلا، فتجد أن مثل هذه المسائل موجودة ومنتشرة وأنها مسألة مجمع عليها. وقد يقول قائل بل وجد من العلماء من أنكر الإجماع، مثل ابن حزم مثلا في إحكام أصول الأحكام، والشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم، هم لم ينكروا وقوع الإجماع، هم يقولون صح بالإجماع مستحيل يحصل، لكن إنه لو حصل الإجماع هو حجة، بخلاف النظام ما يرى بهذا الشيء. أنا ما أبغى أدخل بكم في متاهات الخلاف في هذه المسألة، أنا باب واسع وكبير، وكتب فيه أبو الحسين البصري في كتابه شرح العمد أو شرع العهد كلاما يطول حقيقة في هذه المسألة، أطال النفس في هذه المسألة ورد على النظام. على كل حال ما علينا، الإجماع موجود. ابن حزم الذي يقول مستحيل يحصل الإجماع، ولو حصل هو يرى أنه حجة، هذا يقول في الإحكام، وتجد في المحلى على عشرات المواضع حكى الإجماع، وله كتاب اسمه مراتب الإجماع وحكى فيها الإجماع في عشرات المسائل، وذيل له ابن تيمية في مسائل كثيرة جدا. شوكاني الذي في إرشاد الفحول يتشدد في عدم وجود الإجماع، وإذا به في نيل الأوطار بل في إرشاد الفحول كذلك يحكي الإجماع على مسائل كثيرة جدا. حكي عن الشافعي أنه ينكر الإجماع، هو لا يرى أنه صعب جدا، هذا الإمام الشافعي في 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 الأم، ومع ذلك في عشرات المسائل الإمام الشافعي حكى الإجماع. الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدرك لعل الناس اختلفوا. كيف عرفت؟ ومع ذلك الإمام أحمد حكى الإجماع في مواضع عدة. طبعا تعرفون الإمام أحمد ما له كتاب في الفقه أو في الأصول، ومع ذلك حصل له الإجماع، مثل قضية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال الصلاة بالإجماع. فتجد الإمام أحمد حكى الإجماع في مسائل كثيرة، الشافعي أكثر منه. فما وجدنا أحدا استنكر الإجماع إلا وقد حكى ليش الإجماع واعتمده واعتبره، الشيخ الألباني مثلا في هذا العصر كذلك، ومع ذلك يعتمد على الإجماع كثيرا، وهكذا. فتجد أن من استنكر حصول الإجماع لصعوبته، ومع ذلك يوجد إيش؟ توجد له مسائل حكى فيها الإجماع. فالإجماع حجة والإجماع موجود، ووردت فيها أدلة من القرآن والسنة ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن نقول الإجماع ممكن عادة لوقوعه كثيرا. وفي واحد اسمه سعدي أبو جيب، له موسوعة اسمها موسوعة الإجماع، 3 مجلدات، بذل فيها جهد وفاته أشياء كثيرة. ولذلك جامعة الملك سعود أتت ب14 طالبا، الظاهر 14، وحققوا الإجماعات في المسائل الفقهية، ففيه 14 رسالة في الإجماع، وموجودة في الجامعة وموجودة أيضا من أراد الحصول عليها. فالإجماعات حصلت، يعني فيه الإجماعات، وأحيانا قد يأتي عالم فيجمع إجماعات عالم معين، مثلا إجماعات من عبد البر مثلا، فتجد أنه يجمع إجماعات من عبد البر. معهد العالي للقضاء بحث وحقق الإجماع لابن المنذر، وأكثر من 10 طلاب اشتغلوا على الإجماع لابن المنذر. فتجد أن الإجماعات موجودة وممكنة وهي كثيرة جدا، ويعتمد عليها في حتى في المسائل والأقوال. تفضل يا شيخ، مسألة بعدها.
مسألة: الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين، أولهما النقل إن كان الإجماع متقدما لتعذر المشاهدة، ثانيهما المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يعلم الإجماع بالعقل ولا بالوحي.
نحن في زماننا هذا نعتمد الطريقة الأولى. أقول المسألة مجمع عليها، المسألة فيها إجماع، حكاه ابن المنذر، حكاه النووي، حكاه ابن تيمية، حكاه أحمد، حكاه الشافعي، مالك، إلى آخره. فتجدنا نحكي الإجماع عن غيرنا، هذا هو النقل. الثاني مشافهة ومشاهدة، فابن المنذر يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أو نحفظ عنه من أهل العلم، فابن المنذر شافها وشاهد وجمع فخرج بالإجماع. هذه طريقة حصول ليش الإجماع، إما أن تكون نقلا فنحن نحكي الإجماعات السابقة، فمثلا هل الدم نجس؟ نعم، حكى الإجماع في 10 فلان، منهم الإمام أحمد. فتجد أن في إجماعات حصلت، وتجد أن العلماء يذكرون الإجماع. هل طلاق الثلاث ثلاث؟ نعم، وحكوا الإجماع فيه عن الصحابة. مسائل كثيرة، يعني تجد أن مشروعية النكاح، نعم، وقد حكى الإجماع فيه كذا وكذا. في مسائل معلوم من الدين بالضرورة، هذه إجماعها قطعي، مثل زي ما ذكرت لكم الصلاة والزكاة وصيام رمضان. لكن في مسائل لا، نحتاج فيها الإجماع، زي ما ذكرت قبل قليل نجاسة الدم مثلا. إذن عندنا طريقان. الطريقة الأول أنني أحكي عن من سبق، فقد سبقني النووي وقال أجمع العلماء، فأنا أقلد النووي لتعذر المشاهدة، أو كابن المنذر الذي يجمع الإجماعات من أفواه ليش العلماء المعاصرين له. أعطنا المسألة التي تليها.
مسألة الإجماع، مسألة يمكن الاطلاع على الإجماع في جميع العصور، لأن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم في كثير من الأمور التي في تخصصهم، فكذلك الفقهاء يتحقق الإجماع بينهم ويعلم به، بل الفقهاء أولى.
أحسنت. يعني لو جيت في الطب تجد أنهم يذكر ابن سينا مثلا يذكر إجماعات على مسائل طبية، فتجد هذا موجود في كتابه القانون، قانون في الطب. تجد أن علماء الهندسة والفلك وغيرها من العلوم في إجماعات بينهم، يتفقون على الإجماع في مسائل في تخصصهم الدنيوي. فنحن من باب أولى نعتبر الإجماع، وقد ورد فيه نصوص. تفضل يا شيخ. مسألة التالية، هذه أهم مسألة الآن. تفضل. فهد.
نعم يا شيخنا.
قطع الصوت عندك ولا ايش؟
الآن تسمعني يا شيخ؟
أسمعك.
في واحد اتصل مكالمة وقطع
البث. قطع لك حط على طيران ولا نمط الطيران وريح راسك.
طيب أبشر. كمل يا شيخنا.
كمل.
مسألة الإجماع حجة مطلقة لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد يا مشايخ؟ أنا حاط تحت خط عندكم صح؟
نعم.
إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل مضاف والمؤمنين مضاف إليه وهي جمع. فإذا أجمع المؤمنون على شيء إذن سبيلهم واجب أن نعمل به، ولذلك قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، دليل على أنه خالف الإجماع. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا إجماع. وأحد الناس جاء إلى الإمام الشافعي فقال له عندك هل الإجماع حجة من القرآن؟ قال نعم. قال أريد الدليل. قال إذن لي، ودخل بيته وسكر بابه وما خرج إلا بعد 3 أيام. فلما خرج استقبله الرجل قال هل وجدتها؟ قال نعم. وأورد عليه هذه الآية: هم مشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين يورث التولي والوصول إلى جهنم وساءت مصيرا، فدل على أن سبيل المؤمنين واجب علينا، والآية صريحة. حقيقة الآية صريحة، وإن كان فيه نقاشات ذكرها أبو الحسين البصري بكتابه شرح ليش شرح العمد. تفضل شيخ. ولقوله صلى الله عليه وسلم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وقوله
يعني إن هذا الحديث لما تنظر فيه جيدا إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، صريح جدا بأن الأمة لن تجتمع على ضلالة، لكن إذا اختلفوا أحد القولين صحيح سواء الأقل أو الأكثر. نعم.
وقوله إن يد الله على الجماعة،
هذا في بعد، هذا النص في بعد وإن كان في ضعف أصلا. وقوله
من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
حسنت. هذه الأدلة بمجموعها تدل على ماذا؟ على حجية الإجماع. طبعا عندنا مسألة شوية دقيقة شوية وفيها مهارة. يستدلون على أن القرآن حجة بالإجماع، ويستدلون على حجية السنة بليش؟ بالقرآن وبالإجماع. خلوني أعيد الكلام. يستدلون على حجية القرآن بيش؟ بالسنة والإجماع، خلاص؟ ويستدلون على حجية السنة بالقرآن والإجماع، ويستدلون على حجية الإجماع بالقرآن والسنة. ألا يستلزم ذلك الدور؟ ايش رايكم؟ هاي سعود.
يستلزم الدور، لكن يستلزم شيء ثاني أهم منه،
اللي هو
هدم مصادر التشريع.
كيف؟
هدم مصادر التشريع، إنك أنت لو
خلص
أسقطت واحدة منها هدمت مصادر التشريع، وش معنى تشرع؟
جيد، بس اني قد اكتفي بغيره. يعني مثلا لو اسقطت حديث زي حديث يد الله على الجماعه، عندي دليل اخر. ولذلك في قاعده ترى مهمه اسمها المدلول الدليل المعين، نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. فلو اسقطنا دليل في دليل ثاني ما عندنا مشكله، يعني نقدر نعالج ونرمم هذه المساله. لكن هنا لا، الدور واضح، فيها دور واضح، في اشكال.
لكن
ترى ما
الدور
عندي
هذا
ما... اي نعم، بس ترى ما عندي جواب على هذه النقطة، اللي هو هذا يستلزم الدور؟ نعم يستلزم الدور. طيب وش الحل؟ ما ادري، ما
في
اعرف.
حل.
هاته.
الحل إن كانت إذا نفيت واحدة من هذول الثلاثة هدمت التشريع، وإذا هدمت التشريع هدمت الدين.
لا يا شيخ، انا قلت لك قبل شوية ان كلامك هذا ضعيف. ليش؟ لان نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. ركز معي يا شيخ ارجوك.
ما قلت هذه، ما
يعني
قلت
معناها
السنة.
لو انك نفيت السنه، لو انك نفيت السنه، فالاجماع يدل على ان القران حجه.
يفرضون
القران في ذاته يدل على نفسه انه حجه. لو نفيت السنه الاجماع حجه. ليه؟ لان في نص في القران. ففي حلول، في حلول للمشكله هذه. ما عليك، لا الاشكال انه يستلزم الدور، فاصبحنا ندور في حلقه مفرغه. يا عبد الوهاب
شيخ أحسن الله إليك، لو ما اعتبرنا
سكر يا
تسمعني يا
سعود.
شيخ؟
لا يا سعود فاتح، لأن إذا اثنين مايك مفتوحة تسوينا مشكلة. تفضل يا عبد الوهاب.
الله يحسن إليك شيخنا، لو ما اعتبرنا حجية الإجماع ثم استدلينا على حجية السنة بالقرآن والعكس، فهل يستلزم الدور ولا لا يا شيخ؟
يستلزم الدور.
أنا نفس المشكلة يا شيخ.
نفس
معناه
المشكلة.
كلام
وبعدين هذا الدور ترى من الدور القبلي، ما هو الدور المعي. يعني الدور المعي هذا جائز، لكن الدور القبلي هذا مشكلة، مشكلة 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 في المناطق. طيب على كل حال جزاك الله خير. هذه من الأدلة ويكفي إن شاء الله تعالى. أعطنا المسألة اللي تليها. أنا
مسألة
سأثير عندكم اسمح لي يا شيخ، أنا سأثير عندكم مشاكل أن تحاولوا تفكرون فيها، لأني أحب أن الطالب عندما يسمع مسألة وشبهة يحاول أنه يفككها، يحاول أنه يسأل المشايخ، يحاول أنه يقرأ في الكتب حتى يثلج صدره من هذه المسألة. لكن بعض الطلاب يسمع الشبهة ويلا مع السلامة. لا لا، ما ينفع يا مشايخ، لابد أنك تحاول أنك تفكك كثير من الإشكالات هذه. أحيانا لا أخفيكم، يعني في مسائل يمكن تجلس 10 سنوات 20 سنة ما لها حل. طب ما لها حل عندك أنت بس، ولا عند غيرك يمكن لها حل. لكنك تبقى أنت قلق، ودك تصل نتيجة فيها، فتتألم أنك ما وصلت النتيجة، وتفكر إيش الحل لهذه المشكلة وهذه المعضلة. أنا عندي هذه المشكلة، ما هي الوحيدة، عندي مشاكل كثيرة جدا في العلوم الشرعية وخاصة في الأصول، والله ما عندي حل. ومع ذلك لو وجدت إجابة مقنعة أمشي عليها، لكن إذا ما وجدت إجابة مقنعة تبقى أزورها في نفسي وأكون قلقا بها حتى أعرف جوابا عليها. هكذا طالب العلم، طالب العلم إذا كان ما هو قلق بس بارد كذا يقبل المعلومة ومشي حالك، هذا ما هو طالب العلم. طالب العلم يبقى قلق وعنده إشكالات ويجلس يحل فيها حتى يموت، حتى يدخل قبره. مسألة التي تليها.
مسألة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر، لأن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسنة وردت مطلقة، وبناء عليه فإنه إذا كان عدد المجمعين أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ المؤمنين وحصل بهم الإجماع.
يعني يحصل إجماع بكم؟ بثلاثة، بأربعة، بعشرة. يعني حكى ابن المنذر الإجماع على مسألة كذا وكذا. كيف عرفت يا ابن المنذر؟ قال والله فلان وفلان وفلان ذكر 6 أسماء فقط. طيب يمكنهم علماء ذلك العصر، 6 فقط. إذن حصل الإجماع وإن لم يبلغ عدد المجمعين حد التواتر. المشايخ اللي يكتبون في هذه المسألة لم يصلوا عدد التواتر. أوضح أكثر لكم. الإنترنت في هذا الزمان واحنا نسأل عن حكمه في الأصل. طبعا حكم الأصل، أما التفاصيل ما ندخل في هذا موضوع ثاني. فأفتى العالم الأول بأنها جائزة. طبعا عدد العلماء المسلمين 100 المجتهدين في هذا العصر. فذهبنا وسألنا الثاني فأفتى أنها جائزة، فالثالث، فالرابع، فالعاشر، إلى أن وصلنا إلى كم؟ إلى 100. فالمئة كلهم قالوا ماذا؟ أنه جائز. بس 100 متواتر، عدد متواتر، عدد التواتر قد يكون 10، قد يكون 30، قد يكون 50، لكن 100 عدد حصل به التواتر. طيب في زمن من الأزمان، مثلا في آخر الزمان، سيكون عدد المجتهدين في الأمة 5 مثلا، 5 فقط، 1، 2، 3، 4، 5. سألنا هؤلاء الخمسة عن حكم الإنترنت فقالوا ماذا؟ جاهز. سألنا الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فأفتوا بجوازها، لم يبلغوا العدد التواتر. هل هذا إجماع ولا ما هو إجماع؟ نقول نعم إجماع، لأنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر. وضحت يا مشايخ؟ أعطنا مسألة بعدها.
مسألة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا.
لحظة،
لأن حقيقة
أنا أمسح لكم أمامكم على السبورة. لا يوجد في هذه الأمة إلا رجلان فقط علماء مجتهدون وصلوا درجة الاجتهاد، فأفتى الأول وأفتى الثاني بنفس الحكم، أصبح إجماع. نعم إجماع، لأنهم هم الأمة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. تفضل يا شيخ.
مسألة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع.
لا يشترط، لا يشترط فيها. أعد لا يشترط.
العدالة تشترط في المجتهدين.
اللي قبلها يا فهد، اللي قبلها يا شيخ، ما كملت.
طيب من وين يا شيخ أكمل؟
لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر، ما كملتها.
مسألة لا، ترى اللي بعد قلنا في المسألة اللي بعد يا شيخ.
طيب تفضل. خلاص
إذا لم يوجد. مسألة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا، لأن حقيقة الإجماع وحده يصدق عليهما، حيث إن الاتفاق أقل ما يصدق باثنين، ولأنه يصدق عليهما أنهما كل الأمة.
يا سلام، تفضل.
مسألة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الفعل، لأنه لا تقبل روايته ولا شهادته فإجماعه
لا يقبل. أحسنت. إذن هنا العدالة تشترط في المجتهدين، لا بد أن يكون هذا المجتهد عالما، فقيها، أصوليا، أيضا صاحب عدالة. لأنه كان فاسقا فسيكذب على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على الفقه في دين الله عز وجل، فلا نقبل منه. نعم. الرابع، المسألة التي تليها.
مسألة: لا يعتى فسك إن كنتم لا تعلمون.
لا، أعد. لا يعتبر قول العامي.
لا يعتبر قول العامي في الإجماع، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال.
العي، أعملها بالكسر يا شيخ. فإن شفاء العي السؤال. اسمح لي بس، خلني
مساكم الله خير
شوي بس. فإن شفاء العي السؤال. أحسنت، يعني الجهل. العي يعني الجهل، نحن نقولها في لغة العوام، عندنا نقول فيه عيات، فيه عياء. نعم، تفضل. المسألة اللي بعدها.
مسألة: العالم بأصول الفقه دون الفروع يعتبر قوله في الإجماع، ولا يعتبر قول العالم بالفروع دون الأصول، لأن العالم بأصول الفقه قد توفر فيه آلة الاستنباط لمعرفة الحكم الشرعي لأي حادثة جديدة.
أحسنت، إذن الأصولي يقبل في الاجتهاد، الفقيه ما يقبل في الاجتهاد إلا يكون عنده مكنة في علم الأصول. تفضل يا شيخ.
مسألة: انقراض أهل العصر وهو موت جميع المتفقين على الحكم لا يشترط لصحة الإجماع مطلقا، أي سواء كان صريحا أو سكوتيا إجماع الصحابة أو غيرهم.
طيب أعد انقراض العصر يا شيخ.
مسألة: انقراض أهل العصر وهو موت جميع المتفقين على الحكم لا يشترط لصحة الإجماع مطلقا، أي سواء كان صريحا أو سكوتيا إجماع صحابة أو غيرهم.
هاي طبعا السكوتي والصريح هذا بناخذها إن شاء الله. بناء على ذلك،
وبناء على ذلك فإنه لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي في مسألة معينة ولو في لحظة واحدة مهما قصرت فإنه ينعقد الإجماع ويصبح حجة تحرم مخالفته على المجمعين وعلى غيرهم.
هذه من المسائل المهمة جدا في هذا العصر وفي كل عصر حقيقة، من أهم مسائل باب الإجماع هذه المسألة. انتبهوا معي جيدا، هي مسألة ثانية مشايخ. المسألة الأولى اتفاق العصر، المسألة الثانية انقراض العصر. أما العصر فيشترط، وهذا القول الراجح، طبعا فيها خلاف وهذا القول الراجح. إذن عندي مسألتان، المسألة الأولى العصر والمسألة الثانية انقراض العصر. العصر يعني جيل من الأجيال، أمة من الأمم، خلاص عندي العصر وعندي انقراض ليش؟ انقراض العصر. طيب عندي نبدأ بالعصر، في العصر يشترط، انقراض العصر ما يشترط، خلاص العصر يشترط، انقراض العصر ما يشترط. طيب تحتاج تفكيك حقيقة، فيها صعوبة هذه العبارات، ما فهمت، أنا أريد أن أفهم، ركزوا معي، موضوع مهم جدا. تخيلوا معي خط سير التاريخ، عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مات صلى الله عليه وسلم في يوم شهر 11 أو في عام 11، ثم خط الخلفاء الراشدين إلى أن انتهى عام أظن 56، ثم خط بني أمية، ثم وهكذا إلى عام 1442 هجري اللي هو زماننا هذا. مثلا عام 600، مثلا هذا عام 600، أردنا أن نحقق الإجماع، أحد علماء المسلمين أراد أن يحقق الإجماع عام 600 كالإمام النووي مثلا أو ابن قدامة لأنهم كانوا في هذا العصر موجودين، بسم الله كانوا موجودين في هذا العصر، فأرادوا أن يحققوا الإجماع عام 600، فهل يشترط عندما يذكرون الإجماع هنا، هذا هو ليش الإجماع، أن يكتفوا بتلك السنة عام 600، ولا لابد أن يكون الإجماع حاصل من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 600، ولا يوجد عالم في هذه العصور كلها يخالف هذا الإجماع؟ مسألة العصر اللي قلنا اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد، هم يقولون أهم شيء أن في الزمن هذا علماء هذا العصر هذه الفترة عام 600 هذه الإجماع فيها إيش متحقق من علماء هذا العصر، ولم يخالف ولا واحد، ولو وجد عام 300 عالم يخالف، وجد عام 150 عالم يخالف، لو وجد ما علي منهم، الإجماع حصل هنا، حصل في هذه السنة بالذات، أجمع المسلمون في هذه السنة على هذا الرأي، خلاص أنت ما عاد أنظر في اللي قدامهم، هذا اسمه الإجماع العصر. الذين ينكرون إجماع العصر يقولون لا، لابد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوم صدر الإجماع عام 600 لابد أن يكون كلهم مجمعون. وهذا القول أن يظهر لي والله أنه ضعيف، هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طيب يوم جينا في عام 600، طبعا هنا عالم خالف، هنا عالم خالف، بينما البقية ما خالفوا. لما جاء هذا العصر كلهم أجمع على هذا الرأي، أكيد فيهم أفراد ممن من الطائفة اللي على الحق، أكيد أن هذا هو الحق. أنا يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني عام 600 في طائفة من أمة محمد على الحق. ولو كانت هذه الطائفة هل يمكن أن تكون غير موجودة في؟ لا، إنهم مجتهدون أصلا، مستحيل يكونوا مقلدين. فدل على حصول الإجماع في هذه الفترة، ولذلك اشتراط العصر اشتراط صحيح. نأتي إلى كلمة انقراض العصر. حددنا لكم علماء 600، علماء كم؟ 600، ابن قدامة وابن دقيق العيد والنووي وابن تيمية كان موجود، بس أنه موجود بعد 660 هو، وفلان 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 إلى آخره، الآمدي إلى آخره، علماء كثير جدا كانوا عام 600 موجودين. خلاص، لو قلنا أننا نشترط انقراض العصر، تعرفوا إيش اللي يحصل؟ ركزوا معي زين. لو قلنا أنه يشترط انقراض، خلاص اشتراط العصر خلينا نمسحها علشان ما تشغلنا. انقراض العصر إيش معناها؟ نجي نحدد علماء 600، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا مات عام 610. احنا الان حققنا الاجماع عام 600، خلاص حققنا الاجماع 600 مع وقف التنفيذ، ما في اجماع، باقي يطبخ هذا الاجماع. مات هذا عام 630، مات هذا عام 635، مات هذا عام 640، مات هذا عام 650، مات هذا عام 651 52 660 670، مات هذا عام 680. إذا مات آخر واحد هذا أبو 680 لحظة موته نعلن الإجماع، لأن قد انقرض ذلك العصر الذي حصل فيه الإجماع. هنا نعلن ماذا؟ نعلن الإجماع. تفضل، وضحت؟ إذن متى نعلن الإجماع؟ بعد وفاة جميع هؤلاء اللي حصل متى؟ عام 600. تعرفون أين المشكلة؟ المشكلة في طالب علم هنا، هذا طالب علم أقره عام 600 هو لازال طالب علم، ما هو مجتهد. عام 630 أصبح مجتهد بعد 20 سنة، أصبح من العلماء المجتهدين، لكنه عاشر هذه الفترة. نقول لا طول، إذا توصل 720 وهذه مشكلة. ففي إشكال حقيقة في القول بانقراض العصر. قول بانقراض العصر فيه إيش؟ في إشكال. طيب نريد أن نقول ليس هناك، ما علينا انقرض العصر ولا ما انقرض، حصل الإجماع 600 وانتهينا. متى نعلن الإجماع؟ على القول اللي أنا رجحه، ها، حصل عام 600، ذاك اللحظة اللي يجمعوا فيها عام 600 خاص حصل الإجماع. تخيلوا في 601، عام 601 واحد من هؤلاء المجمعين غير رأيه، ما ينفع، يأثم. ليه؟ حصل إجماع 600 خلاص، حصل إجماع، والطائفة التي على الحق معنا على هذا الإجماع، فحصل أن الأمة أجمعت خلاص. فلما جاء وخالف هو نفسه، هو الشخص هذا جاء وخالف هنا، ونقول له تأثم، لا يجوز لك. وأن هذا موضوع شوية، يعني انقراض العصر موضوع فيه شوية صعوبة، ما أدري واضح يا مشايخ؟ فضل يا فهد.
يعني يا شيخنا لو قلنا بانقراض العصر ينبني عليه أنه لا يعقد إجماع، يعني
أيوه هذا اللي أنا أبغى أصل له. لأن بعد لما صار عام 720 هذا طالب العلم، بعده طالب علم جاء عام 720 قد هو مجتهد، أحلها إلى ذا الحين، ولذلك استنكر هذا القول أصلا. إيه نعم، انقراض العصر إيش قلت أنا عندك في التعريف؟ هو موت جميع المتفقين على الحكم، طبعا هذا لا يشترط، قلت انا لا يشترط، انما لحظه الاجماع يعني ما هو لازم عام 600 يا مشايخ، قد يكون عام 600 شهر رجب يوم 6 6 رجب حصل اجماع خلاص ما عاد في اختلاف، خلاص حصل اجماع. ايوه سعود، سعود تفضل.
اي يا شيخ، قول الطبري هنا شو اسمه نقط،
كيف
قول الطبري في مشكله بقول الطبري وقول الجمهور.
قول الطبري اذا الامه اجمعت مثلا عدد علماء المسلمين في هذا الزمن في هذه السنه 1999 قالوا بالمساله بالوجوب، واحد خالفهم، على مذهب الطبري اجماع، على مذهب الجمهور لا مو اجماع.
اي بس كذا الحين صار الاجماع، صار بحكم الطبري الاجماع حكمه خطا لان هو الوحيد اللي خالف.
ايوه خالف الاجماع، احسنت صح كلامك صح. وبناء على ذلك تفضل يا شيخ. بس هو معتبر، لماذا كلامه معتبر ولا يأثم؟ تعرف ليه؟ لأن هو يعتقد هذا، يعتقد قاعدته هذا، قاعدته لا هذا.
أفهم، أنا أقصد إنه هو هدم قوله، إنه هو الوحيد اللي كان هذا.
أي ممتاز، بس إنه هو بس إنها قاعدة عنده. أروح أستنكر عليه؟ لا ما يجوز لي أستنكر عليه.
هو قلب عليه دليله.
بس هو ما يسلم لك أصلا، هو يرى أن الواحد يكفي. لا كلام الطبري لا يأثم عليه ولا ينكر عليه،
ما قلت أنه غلط قوله،
حتى لو غلط هو يعتقده. أنا أعتقد رأي مثلا في مسألة فقهية، أنت تخالفني، أنت ترى أني غلطان وأنا أرى أنك غلطان، ما في إشكال.
هذا دليل على خطأ أنه خالف الإجماع بالمسألة، أنه هو بتعريف صار خالف الإجماع.
هو يقول ما أنا ما خالفت الإجماع، لازلت مع الإجماع، لازلت لأني أرى أن الإجماع حاصل بالأغلبية، ما عنده مشكلة. لا أنا أختلف معك. أعطنا اللي بعدها يا شيخ.
وبناء على ذلك فإنه لو اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي في مسألة معينة ولو في لحظة واحدة مهما قصرت فإنه ينعقد الإجماع ويصبح حجة تحرم مخالفته.
لحظة يا ولو في لحظة واحدة مهما قصرت فإنه ينعقد الإجماع، ماتوا ما ماتوا، خالفوا رأيهم ما خالفوا رأيهم، حصل الإجماع ويصبح حجة
تحرم مخالفته على المجمعين وعلى غيرهم.
يصبح حجة تحرم مخالفته على المجمعين وغيرهم، يعني هذا الذي أجمع وجاء وخالف هنا نقول له ما نقبل منك. أحسنت. اللي بعدها
مسألة، إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم فإنه لا يعتد بقوله لأنه قول في حكم مسألة قد أجمع عليها، وهذا معلوم من عدم اشتراط انقراض أهل العصر.
واضحة اللي هي، هذا هو هذا التابعي، طالب العلم هو التابعي، بلغ رتبة الاجتهاد في زمانهم لكن الإجماع قد حصل قبله، هو بلغ رتبة الاجتهاد 630 والإجماع حصل 600، خلاص ما يجب عليه أن ينفذ الإجماع. لكن لو بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة كسعيد بن مسيب والحسن البصري قبل أن يجمعوا يدخله في الإجماع. تفضل يا شيخ. أما إذا بلغ
التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اتفاقهم على حكم معين فإنه يعتد بقوله.
أحسنت. اللي بعدها
مسألة، يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين فلا ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء وعليه فلو اتفق،
هذا رأي الطبري خلاف لرأي الطبري. نعم.
وعليه فلو اتفق علماء العصر على حكم حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم لم ينعقد الإجماع، لأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع دلت على عصمة الأمة من عن الخطأ، ولفظ الأمة إنما يطلق على جميع الأمة حقيقة لا على أكثرها.
هذا هو الرد على الطبري. نعم. مسألة بعدها
مسألة، يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا ولا يحكم بحكم إلا عن وحي، فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه.
طيب يا جماعة خلوكم معي في هذه المسألة، إيش حكم النكاح؟ جاوب الشيخ قال حكم النكاح مشروع بالإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح. نسألها السؤال الثاني، هذا السؤال الأول سين واحد جيم واحد. السؤال الثاني، ما مستندك يعني ما دليلك على الإجماع؟ هل عندك دليل على الإجماع من القرآن والسنة؟ قال نعم، آية فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة وربع. إذن أي واحد يأتيك بإجماع أطلب منه المستند. طيب ما استفدنا شيء يا مشايخ، خلاص نعتمد الدليل هذا وما له داعي الإجماع. إذن إيش فائدة الإجماع؟ الإجماع انتفت فائدته الآن من باب التأكيد فقط. أنا ما أبغى تأكيد، أبغى الإجماع حجة مؤثرة مستقلة بذاتها. قلنا لا، لازم مستند. عندك مستند أهلا وسهلا، ما عندك مستند تطخبها من رأسك على كيفك. هي الدين ليس على مزاجك، إذن لابد أن تأتي بمستند على إجماعك هذا. ليش؟ العلماء قبل أن يجمعوا عام 600، قبل 600 يعني عام 590 مثلا، 595 599، في الفترة هذه كانوا يقولون بهذه المسألة، صح ولا لا؟ قبل أن يحصل الإجماع. هل قالوها بدليل ولا بدون دليل؟ قبل حصول الإجماع هل قالها العلماء بدليل ولا بدون دليل؟ أسألكم أنتم، ها حد يجاوب. العلماء قبل عام 600، عام 600 حصل الإجماع، لكن قبل الإجماع هذا 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 عام 300 عام 400 عام 500 في هذه المسألة ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بنفس الحكم أو بحكم آخر، لكن هل عندهم دليل ولا من جيوبهم جايبينها؟ ها يا عمر؟
نعم دليل. عندهم دليل، لديهم دليل،
لديهم دليل أكيد. إذن أنا أطالبك بهذا الدليل قبل حصول الإجماع، فإذا حصل الإجماع جاءني تجدد دليل جديد. عام 600 صار ما عاد عندي دليل واحد، قد عندي دليلين، الدليل اللي اعتمدناه هنا والدليل الذي حصل وقت ليش وبعد الإجماع، الدليل الذي حصل بعد الإجماع وهو الإجماع. طيب إيش فائدة الآن الإجماع؟ ما عندنا فائدة، عندي دليل خاص، الدليل القرآني كفي، شو لا من داعي يأتي بالإجماع؟ هل المسألة مسألة تأكيد؟ لا، ما المسألة مسألة تأكيد، المسألة ليست مسألة إيش؟ تأكيد. طيب وش فائدة؟ طيب المسألة هي أن الحكم قد يكون في الآية، قد تكون استنبطنا من الآية الحكم ظني، ظني الدلالة أو ظني الثبوت، خلاص؟ لكن لما جاني الإجماع نقل الحكم من الظنية إلى القطعية. طيب قبل هل أفسق صاحبه؟ لا ما أفسقه، لكن بعد حصول الإجماع قد أفسقه، قد أكفر، لأنه خالف الإجماع الذي هو قطعية قطعية. وضحت يا مشايخ؟ طيب في فائدة ثانية لم أجدها في كتب الأصوليين، لكن هذا اللي يظهر لي والله، أن المستند هذا قد يكون حديث ضعيف واستدل به المجمعون. تعرفون الاستدلال بحديث ضعيف جائز، قد يكون حديث ضعيف، قد يكون أثر صحابي، قد يكون دليل عقلي، قد يكون علة ومعنى، قد يكون قياس، قد يكون قرائن. فجاء الإجماع ليجبرها ويكبرها ويجعلها قطعية. فإذا سألناه ما مستند هؤلاء المجمعين، قال مستندهم قرينة من القرائن، معنى أو علة من العلل، قياس، دليل ضعيف، أثر صحابي، أثر تابعين، وهكذا. فقد يكون المستند ضعيف، لكن لما جاء الإجماع جبر ضعفه. إذن قد ينقله إلى القطعية وقد يعطيه قوة كما ذكرت لكم. واضح الآن إيش فائدة المستند؟ لا بد من وجود المستند. إذا كان إذا جاءك واحد وقال أجمع العلماء على كذا وكذا وكذا، فإيش تقول له؟ قول إيش دليلك؟ عندك دليل على مستند لهذا الإجماع؟ عندك مستند؟ نعم عندي مستند كذا وكذا. هل يلزم في المستند أن يكون مقنع لي أنا يا الخصم؟ لا ما هو يلزم، يكفي أنه مستند إجماع، حتى لو أنا ماني، حتى لو أنا عندي ردود على هذا المستند خلاص، لكنه قوى للإجماع، ثبت الإجماع بمستند حقيقي. هذا المستند غير مرضي لك، هذا كيفك. نعم تفضل عبد الوهاب.
أحسن الله عليك شيخنا، هل في أحد يعني جمع مسائل الإجماع اللي بنت على حديث أو على مسائل على حديث
لا،
ظنية أو
باب المستند الإجماع، هل في بحوث؟ لا، إنما الإجماعات جمعت، الإجماعات جمعت كثير، الإجماعات إجماع أهل التفسير، إجماع أهل الفقه، إجماع الأصوليين، في كتب موجودة ورسائل علمية، الإجماع الأصولي، الإجماع الفقهي، وذكرت لكم الإجماع الذي جمع موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب، الإجماع الذي جمعه طلبة الدكتوراه والماجستير في جامعة الملك سعود، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير.
تفضل يا شيخ.
مسألة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة، كما يجوز استناد الإجماع على دليل ظني ولا فرق، والجامع أن كل من الدليل القطعي والظني يوجب العمل، ولأنه قد وقع فأكثر الإجماعات الموجودة قد ثبتت وهي مستندة إلى أدلة وهي مستندة إلى أدلة ظنية كالعموم والمفاهيم والقياس وخبر الواحد.
وخبر الواحد. أحسنت. المسألة التي تليها:
مسألة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر، فالإجماع يثبت بخبر الواحد ويكون ظنيا ويجب العمل به قياسا على خبر الواحد، فكما أن خبر الواحد يجب العمل به وإن كان ناقله واحدا، فكذلك الإجماع.
أحسنت. لحظة، طيب، الإجماعات أربعة، إجماعات أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خلاص. إجماع إجماع نقله بالتواتر، مع الثاني نقله نقل علي إلينا بالتواتر، وإجماع نقل إلينا بالآحاد، يعني حاكي الإجماع زي ابن عبد البر نقل أسانيد الإجماع إلى العلماء بالتواتر، يعني بمجموعة طرق كثيرة إلى الشخص الواحد وبالآحاد. لكن الإجماع المنقول بالتواتر قد يكون قولي، يعني لابد أن يتكلم جميع المجمعين، فيقول جميع المجمعين حكم الإنترنت مباح، لازم يقولها بلسانه، وقد يكون سكوتي، يتكلم البعض، هنا نكتب يتكلم الجميع، هنا يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر. أيضا النقل بالآحاد قد يكون قولي، يتكلم فيه الجميع، وقد يكون سكوتي، يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر. فصار عندي كم نوع؟ عندي أربع أنواع. النوع الأول قولي وينقل لنا بالتواتر، القول الثاني سكوتي، يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر ولكن ينقل إلينا بالتواتر، يعني بطرق متعددة. الآحاد قد يكون قولي يتكلم به الجميع، وقد يكون سكوتي، يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر لكن ينقل إلينا بطريق واحد، طريق واحد إلى الإجماع، إلى هؤلاء العلماء. طيب، خلونا ندرسها واحدة واحدة. هل هذا ممكن أن يحصل؟ اللي هو أن ينقل إلينا بالتواتر. تخيلوا عام 1442 هذه السنة، كم تتوقعون عدد المجتهدين في العالم الإسلامي؟ يمكن 50,000، يمكن 40,000 على مستوى العالم الإسلامي. يوجد علماء مجتهدون، تعرفون في اليمن، في تهامة عندنا في جيزان، علماء جهابذة كبار ومجتهدون وأهل اجتهاد وأهل نظر. قد يوجدون في الهند في المدرسة الحديث أهل الحديث وغيرها، قد يوجدون في روسيا، قد يوجدون أوكرانيا، قد يوجدون في أمريكا، قد يوجدون في البرازيل، في تشيلي، قد يوجدون في دول ما تتوقع أن فيها علماء، ويوجد علماء جهابذة في بعض الدول التي لا تتوقع أصلا أن فيها علماء، زي مدغشقر فيها علماء وفيها مجتهدون، في جيبوتي تجد عالم مجتهد، في الصومال. فتجد أن العلماء المجتهدين كثير جدا في أنحاء العالم الإسلامي. فإذا أردنا أن نصدر حكما زي ما قلت على الإنترنت مثلا، فيجب أن تمر على كل المجتهدين هؤلاء وأن تنقل عنهم هذا القول بالتواتر، وكلهم يتكلم، 50,000 كلهم يتكلمون في حكمه. هل هذا ممكن؟ هذا ما بقول مستحيل، بقول صعب جدا جدا جدا. لذلك هذا القول لا النوع هذا لا يوجد، لا يوجد له مثال، مع أن الأصوليين يذكرونه. طبعا بعضهم ذكر قال لي زي الصلاة الخمس، زي إقامة الصلاة، الصلاة بصفة عامة. لا، هذه الصلاة ما ذكر فيها الإجماع، إنما هي من معلوم الدين بالضرورة فقط. النوع الثاني المنقول بالتواتر لكنه سكوتي، هل يمكن أن ينقل عن كل عالم؟ مثلا عندنا الآن 50,000 عالم في العالم الإسلامي، ننقل عن 20,000 و30,000 يصدقونهم، هل يمكن ننقلها بالتواتر؟ هذا أقدر أقول لك مستحيل. وهذا الذي أنكره ابن حزم، وأنكره الشوكاني، وأنكره ابن تيمية، وأنكره أحمد، وأنكره الشافعي. طيب، ننقلها بالآحاد لكن كل عالم يتكلم، 50,000 كلهم يتكلمون، وما عندنا مشكلة أن نأخذ سندة عن شخص واحد، وهذا لا يكاد أن يكون مستحيل أو صعب، صعب جدا. الموجود الآن في العالم هو هذا، أن ينقل إلينا بالأحد ويكون إجماع سكوتي، يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر ولا ينكرون عليهم. أما الإجماعات هي الرابع هذا، فنقله بالأحد والإجماع، يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر، بس هذا هو الإجماع. وعامة الإجماعات الموجودة كتب الفقهاء، كتب المحدثين، كتب علماء العقيدة، علماء التفسير، علماء النحو، كل هذا هو الرابع، وخرجنا بها من هذه المسألة. شو عندك يا فهد؟
شيخنا ممكن تعيد القسم الثاني شيخنا، لم يتضح لي.
الثاني ينقل بالتواتر، يعني مثلا 20 هم 50,000، 20,000 ننقل عنهم بالتواتر، كل واحد لازم 10 سنين، هذا هو التواتر، كل واحد. ثم تعال 30,000 الباقين سكوت، عاد السكوت سكوت، لكن المتكلمين لابد أن نثبتها بالتواتر. هل هذا ممكن؟ مستحيل، مستحيل طبعا عادة وليس مستحيل عقلا. ولذلك في الأول والثاني والثالث تراه مستحيل عادة، أما أنه مستحيل عقلا فلا، يمكن عقلا يمكن لكنه مستحيل عادة. هذه الثلاثة الأنواع أمامكم، بقي عندنا بس هذا الرابع، وهو أن يكون أن ينقل إلينا الإجماع عن علماء ذلك الزمان بطريق واحد، حدثني فلان عن فلان قال فلان كذا، حدثني فلان عن فلان قال فلان كذا، كما يفعل ابن المنذر في الأوسط، كتابه الأوسط، ويتكلم بعض العلماء ويسكت الآخرون، هنا خلاص نعتبر الإجماع. وعامة الإجماعات، ولذلك بعضهم يسميها إجماعات الفقهاء، عامة الإجماعات من هذا النوع، ما هذه الثلاثة، فهذه يستحيل. ويظهر لي والله أعلم كلام الإمام أحمد ينصب على هذه، وكلام الشافعي ينصب على هذه. هنا تفضل يا شيخ.
مسألة،
طيب اسمح لي بس أشوف كم باقي مسألة. لا لذي نقف، نقف خلاص. بكرة نكمل إن شاء الله الإجماع مع نحن نأخذ شوية في القياس، نأخذ بكرة يوم غدا إن شاء الله نأخذ الإجماع ونأخذ شوية في القياس بكرة الخميس. ها أو شايخ؟
نعم
ولا
نعم
اليوم الخميس؟
نعم
اليوم الأربعاء. ها
اليوم الأربعاء، بكرة الخميس.
يوم الأربعاء ولا الثلاثاء؟ تأكدوا لي.
والأربعاء
الأربعاء يا شيخ.
إذن الأربعاء وبكرة الخميس، خلاص. إذن بكرة إن شاء الله نكمل الإجماع ونبدأ في القياس، إن بقي معنا وقت، ما بقي معنا وقت خلاص. نعم تفضل يا شيخ إبراهيم.
أحسن الله عليكم. ألا يقودنا القول الرابع إلى أن المعتبر في الإجماع هو ما ذكره ابن حزم بأن الإجماع منضبط هو إجماع الصحابة لكونهم محصورين في قطر واحد؟
حتى إجماع الصحابة غير منضبط. أنا أعطيك مثال، تتكلم عن إجماع الصحابة في عهد أبي بكر ولا تتكلم في إجماع الصحابة بإطلاق؟
بيطلق.
بيطلق، حلو. طيب خلنا في زمن معاوية أو زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
نعم.
خلاص. علماء المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مات تحت في الشيشان، بعضهم مات على أسوار تركيا، أسوار إسطنبول، وبعضهم مات في أفغانستان، وبعضهم وبعضهم كان في أذربيجان، بعض الصحابة لنا حتى أن حذيفة جاء من أذربيجان، وبعضهم بلاد الشام، وبعضهم في مصر، وبعضهم في أفريقيا، وبعضهم في جزيرة العرب في اليمن وفي نجد وفي في 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 عمان، في مجموعة من الصحابة ذهبوا إلى عمان كعمر بن العاص. تشتت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فحصلت حادثة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يمر على هؤلاء الصحابة في كل هذه الأصقاع ويأخذ رأيهم في هذه المسألة ثم يصدر الحكم؟ من هو؟ أين هذا الرجل؟ لذلك صحيح أنها أخف يا شيخ، لكن 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 لم يحصل. طيب إيش الحل؟ الحل أن يذكر بعض الصحابة قولا ويسكت الآخرون. هل تتصور أن الصحابة يسكتون على باطل؟ مستحيل. فسكوتهم علامة التصديق بصحة كلام المتكلمين. خلاص. صحيح أن يمكن أنها أوضح في عهد الصحابة، لكن إجماع غيرهم حاصل. فكما أننا أجزناه هناك فنجزه هنا. خلاص يا شيخ.
نعم شيخ.
نعم. كلام ابن حزم لم يطبقه ابن حزم نفسه. ففي كتابه مراتب الإجماع أتى بإجماعات كثيرة جدا أتحدى أن يثبتها عن الصحابة، ما يقدر. كل من حكى أن الإجماع غير ممكن هو أكثر إنسان حكى الإجماع، كما ذكرتك ابن حزم، الشوكاني كذلك. فتجد أنهم يكتبون في هذه المسائل. أنا شوف يا شيخ بقول لك شيء، وهذه مسألة بتجينا بكرة إن شاء الله، مسألة مشكلة وبتشوفون كيف هي مشكلة. ترى التنظير شيء والتطبيق شيء. أنا ما أقول لك أن اللفظ هذا عام أو هذا منسوخ أو هذا ناسخ، ترى هذا كلام نظري، لكن لما تجي للتطبيق وتأتي لك المسائل يا ولد إيش القصة؟ زي مسألة الإجماع، يأتي واحد باب التنظير كلام ابن حزم صح كلام، وقالها غير ابن حزم، حتى أن رد عليهم ابن قدامة في رد الناظر يقول لا هي صعبة، ما مستحيل، كيف مستحيل؟ طبعا هي مستحيل عادة وليست مستحيل عقلا، لكن لما نجي للتطبيق لا والله الموضوع مختلف تماما. زي ما ذكرت لك الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لعل الناس اختلفوا، ثم هو يحكي الإجماع هو نفسه. وتجد من علماء الحنابلة من يؤيد الإمام أحمد في أنه إيش في إنكار الإجماع، ثم هو يحكي الإجماع، كان في مشكلة. ليظهر لي والله أعلم أن الإجماع بهذه الصور الثلاث هنا يدخل كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي، لكن هذه لا تجدها موجودة. أما قضية أننا نحصرها في الصحابة، طب أنا أسألك يا إبراهيم سؤال، طب لو حصل في عصر التابعين إجماع تنكره؟ أنت اللي تقول بعصر الصحابة.
لا أقول يعني أضبط، أنا أقول لا أنكره، لكن أقول إجماع أيوة
الصحابة أضبط. إذن أولى معنا أولى بسيطة، لكن هل ننكر حصل الإجماع؟
لا ننكر.
الأمر الآخر يا شيخ، تعال هيا نحسب العلماء الذين حكوا الإجماع لا يقصدون به إجماع الصحابة. ستجدهم في أمة محمد بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف ويحكون الإجماع، وهؤلاء كلهم غلط، ما تصور يا شيخ. فكون في اثنين ثلاثة قالوا أنكروا وأثبتوا إجماع الصحابة فقط، تجي للأمة كلها عندما تحكي الإجماعات ما تلتفت لقضية إيش أنها خاصة بالصحابة. تنظير يا سلام، ابن تيمية في الواسطية حكى أن الإجماع المعتبر إجماع الصحابة، ثم تعال الفتاوى ما أكثر قوله اتفاق المسلمين وإجماع المسلمين ولا يقصد بإجماع الصحابة. هذا التنظير شيء والتطبيق شيء.
حسن الله إبراهيم. واضح يا إيه. شيخ حسن الله عليك.
أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ طيب عمر
شيخ حسن الله إليكم، مثلا حديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هل إذا استدللنا على الاستمناء أيفطر به الصائم أم لا يفطر؟ هل يصح أن نقول بالإجماع أم نقول بالسنة؟
لا السنة، لأن أصلا الاستمناء في خلاف بين المتقدمين في حكمه، فالجمهور يرون أنه حرام، استمناء. الحنابلة ماذا يقولون في الاستمناء يا شيخ؟ يقولون عند الحاجة جائز. وهذا ذكر صاحب زاد المستقنع. أنتوا درستوا الزاد ولا ما درستوا؟ أو الروض، روض المربع موجود فيه أن عند الحاجة يجوز الإنسان أن يستمني، لكن إذا كان ما عنده حاجة يعني كذا على مزاج لا ما يستمني. الحنابلة متوسعون جدا في هذا الباب. الشوكاني ألف كتاب اسمه أظن بلوغ المنى في حكم الاستمناء، أثبت فيه أن الاستمناء جائز أصلا، جائز بإطلاق. وقال إيش دليلكم على التحريم؟ والذين هم لفروج محافظون على الأزواج مشتخل الآية دي، هذه الآية في وادي وموضوعكم في وادي. وأورد أدلة قوية جدا في 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 قضية الاستمناء. طيب نأتي إلى مسألة الاستمناء، هل هو مفطر ولا غير مفطر؟ الإمام ابن خزيمة في 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 صحيحه ينكر قضية أن الاستمناء يفطر. فتجد أن المسألة مسائل خلافية في أصل الاستمناء وفي كونه مفطر. ولذلك ذهب بعضهم يقول طيب مش الدليل على أن الاستمناء يفطر؟ شهوته يعني الزنا أو الجماع، جماع الزوجة. من أين أتيتم بقضية ليش الاستمناء؟ فتجدهم انهم ايش انكروا وراوا انها استمناء ما في شيء، قالوا قياسا على الجماع، جماع الزوجه. وهل ياخذ احكام القياس؟ هل الفرع ياخذ حكم الاصل؟ لا، ما في اشكال حقيقه في مساله الاستمناء. طبعا اللي يظهر لي والله اعلم انها يفطر وانها لا يجوز يعني، لكن انا ابين لك ان الخلاف مستساغ في قضيه الاستمناء سواء في اصلها او في كونها مفطرة. نعم سعود.
يا شيخ شو فائدة علم المنطق والكلام؟ علم الكلام والمنطق وش فائدته؟
فائدة علم المنطق والكلام؟
اي
شوف يا شيخ، علم المنطق مهم جدا جدا للطالب لأجل أن يرتب عقله، فهو مساعد جدا. شفت أنت الكتب التربية التي تربي وتضبط الطالب العلم على مراحل معينة وترتيب معين، علم المنطق يرتب العقل ترتيب ممتاز.
ابن تيمية لما قال اسمح لي
ابن تيمية لما قال لا يحتاج الذكي، لأنه ابن تيمية هذا طبخ علم المنطق وأكله، ما عنده مشكلة ابن تيمية. فلما يأتي عملاق من العمالقة يقول هذا الكلام لأنه هو فاهم إيش المنطق، فهو يرى ما أنه ما يحتاجه. لكن واحد عادي جدا لا والله يحتاجه، يحتاج المنطق يرتب عقله. ففيه جوانب يعني، أنا أعطيك مثال في 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 أصول الفقه، أنت وجدت أن أصول الفقه بترتب لك أشياء كثيرة جدا في الأدلة وأحكام الشريعة، صح ولا لا؟
صح.
المنطق كذلك يرتب لك وجدا جدا.
طيب ليش كان علم الكلام؟
علم الكلام، علم الكلام نحن لا نحتاج إليه، لأن علم الكلام هذا يستغله من المبتدع، لكن نحن نحتاج إليه إذا تخصصنا في العقيدة. يعني أنت مثلا بعد الجامعة تريد أن تدرس دراسات عليا ماجستير ودكتوراه في العقيدة، لابد أن تتقن علم الكلام إتقان ما بعده. ليش؟ كيف تكون متخصص في علم العقيدة وما تفهم شو علم الكلام؟ ما تفهم إيش الفلسفة؟ كذا تكون جاهل، جاهل ما بعدك جاهل، لا بد. أما واحد مثلا عادي جدا بيتخصص فقه أو بيتخصص حديث أو بيتخصص تفسير، فما هو لازم أنه يدرس علم الكلام. أما الأصولي، علماء الأصول، لا بد أن يتقن علم الكلام، لا بد أن يعرف مصطلحاته. ليه؟ لما تفتح مثلا الآمدي ولا الرازي في المحصول ولا البرهان للجويني ولا مثلا كتب القرافي وتقرأ فيها، ما بتفهم شيء، ما تدريش السالفة أصلاً.
يعني هو طب أصلاً الواحد يفهم المصطلحات.
أيوة، إلا أن تفهم علم الكلام. فإذا فهمت علم الكلام وجدت أن كلام عادي جداً اللي قاعدين يقولونه. أنا أعطيك مثال، ابن تيمية في منهج السنة النبوية، ابن تيمية في دار تعرض العقل والنقل استخدم مصطلحات علم الكلام. وأنت تبغى تقرأ العلماء يمدحون دار تعرض العقل والنقل، الكتاب مميز يعني، وأنت ما عندك، أنت ميحة في علم الكلام، تستطيع أن تفهم شيء؟ والله ما تفهم. لكن لما تفهم مصطلحات علم الكلام وتتقن ما ألفاظ هذا العلم ومصطلحاته وكلماته، وتجي تقرأ دار تعرض العقل والنقل تفهم ابن تيمية يبغى، الصواعق المرسلة ابن تيمية إلا ابن القيم، والله ما تفهمها لأن تتقن علم الكلام. ففي يعني شوف، أنك تكون إنسان عادي نقول لك لا تدرس علم الكلام ولا تدرس علم المنطق. تريد أن تتخصص؟ لا والله ادرسها، وهذا شيء غصبا عنك تدرسه. ليه؟ لأنك ستواجه من يناقشك، من يجادلك، فتكتشف أنك جاهل بعلم الكلام، كيف ترد على المعتزلة اللي هم علماء الكلام وأنت ما أنت متقن لعلم الكلام؟ كيف ترد؟ أعطيك مثال، علم الفلك، كيف ترد على علماء الفلك اللي لم تتقن علم الفلك؟ كيف ترد على علماء الطب اللي لم تتقن علم الطب؟
طيب متى يطلب طالب العلم علم الكلام والمنطق؟
إذا كان سيتخصص. خلني أعطيكم مثال أيضا يا مشايخ، أعطيكم مثال يعني يوضح الفكرة. تذكرون مسألة المجاز؟ وقلنا ابن تيمية أنكر المجاز. يجيني واحد طالب مبتدئ يقول لي يا شيخ ابن تيمية أنكر المجاز، المجاز ما يجوز وباطل ولا يوجد في القرآن والسنة ولا في لغة العرب المجاز. طيب وش في المجاز يا صاحبي؟ والله ما يدري شو. طيب أعطني مثال على المجاز. والله ما يعرف ولا مثال. طيب واحد ما يعرف إيش المجاز يروح يفتي في المجاز؟ إذن نقول له إذا أردت أنك تنكر المجاز أو تثبت المجاز، أدرس المجاز وبعدين تعال ناقش. لما يأتي واحد يريد أن يفهم كلام لتيمية وكلام القيم والرجب والذهبي وغيرهم، إذا ما عارف علم الكلام لا يتعب نفسه.
طيب في سلفيين شرحوا علم الكلام؟
ما أعرف، ما أعرف.
يكثر ذهق مشاعره ما تريدية.
نعم ما أعرف، هذه ما أعرف. أنا قرأت كتب علم الكلام من كتب العلماء الكلام نفسهم، زي العضد الإيجي له من كتاب المواقف، زي نهاية أو المطالب العالية للرازي، هذه الكتب قرأتها. المباحث المشرقية للرازي قرأت هذه الكتب وتصورت علم الكلام واستفدت منها في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه إذا ما فهمت علم الكلام، والله لو تقرأ كتاب علم أصول الفقه ما تفهم شيء. لازم تقرأ، لازم تتعرف على علم الكلام. طبعا هذا للمتخصصين، أما المبتدئ يبقى مبتدئ، يبقى على مذهب السنة ويكفيه جزاه الله خير. طيب أحد له سؤال مشايخ ولا خلاص طولنا عليكم؟ كتب الله أجركم ونفع الله بنا وبكم ونلتقي يوم